الطيبين الطاهرين. ذكرنا في بحث تعلق الأمر بالطبيعة والأفراد عدة تفاسير أو تحريرات متعددة لمحل النزاع بين الأصوليين. وهناك تحرير خامس غير الصياغات الأربعة المتقدمة يمكن اعتباره تعميقا تطويرا للتحرير الأخير الرابع المتقدم بالأمس. في هذا التحرير يمكن هكذا يقال بأنه الفرق في عالم الذهن والمفهوم بين الطبيعة والعنوان الكلي وبين المفهوم أو عنوان فرد الطبيعة والجزئي من الطبيعة ليس بما ذكر التحرير السابق من أن الفرد عبارة عن مجمع العناوين الطبائع المختلفة والتركيب فيما بينها، والذي بالدقة هذا لا يجعل المفهوم الكلي جزئيان وفردان، فإننا مهما أضفنا مفهوما وركبنا طبيعة مع طبيعة أخرى، قلنا مثلا الإنسان الطويل الذي في الزمن الفلاني والذي من عالم قوي كذا، أي قيد وصفة ووصف نأخذه هو طبيعي نركب بينه وبين الإنسان لا يخرج عن كونه كليا، لأن التشخص والتفرد بالوجود العيني الحقيقي لا بإضافة طبيعة ومفهوم إلى مفهوم. حينئذ فأي معنى للمفهوم الجزئي، وكيف نحلل ونتصور ونتعقل المفاهيم الجزئية وجزئيتها بماذا تكون؟ يقال بأن جزئية المفهوم إنما تكون بالإشارية بالمفهوم إلى واقع عيني معين. الجزئية تنشأ من أخذ الطبيعي والمفهوم مشارا به إلى واقعه ومصداقه وفرده العيني في الخارج، فيصبح مشخصا لا محالة. من ناحية الإشارة الذهنية والإشارة بالمفهوم والطبيعة إلى ذلك الواقع العيني يتحقق الجزئية. ولهذا لا نحتاج إلى أن نأخذ مفاهيم عديدة وطبايع عديدة حتى المفهوم الواحد، إنما نقول هذا الإنسان يصبح جزئيا حينئذ، رغم أنه لا يكون هناك مفهوم وطبيعي طبيعة في عالم الذهن إلا طبيعة الإنسان الجوهر. حينما نقول هذا الإنسان أو ذاك الإنسان هنا يصبح هذا المفهوم جزئيا، إنه أشير به إلى الواقع المعين. والخصوصيات التي ذكرت في التحرير الرابع أنها يؤخذ تركيبا في الواقع، يؤخذ في مقام الإشارة، قد يؤخذ في مقام الإشارة بها إلى الخارج، وإلا لو لم يشر بها إلى واقع معين يبقى كليا حتى في عالم الذهن والمفهوم إلى واقع معين يبقى كليا حتى في عالم الذهن والمفهوم. حينئذ هذه نقطة بيناها في بعض الأبحاث الأخرى، أن الجزئية تنشأ من الإشارية بالمفهوم إلى واقعه ومصداق معين له. حينئذ يقال أنه نضيف إلى هذه النقطة التي يقبلها أيام السيد الشهيد كما قلت أشار إليه بنفسه في بحث آخر لعله في مباحث القاطع والعلم الإجمالي أو في بعض الأبحاث الأخرى. حينئذ إذا أضيف إلى هذه النقطة نقطة أخرى، هي أنه الذهن حينما يشير المفهوم إلى الخارج تحقق هذه الإشارة إذا كانت بنحو فعلي بنحو الإشارة الفعلية فهذا لا محالة يكون في طول الوجود في طول التشخص، لولا الوجود العيني لما أمكن الإشارة إليه. حينئذ فلا محالة يكون في طول الوجود، لأن المشار إليه إنما هو الوجود العيني ولا بد منه حتى يكون هناك إشارة وبالتالي تشخص في المفهوم وجزئية وفردية. إلا أن الذهن لقدرته الذهنية يستطيع أن يجرد هذا المفهوم حتى من حيثية الوجود، رغم أنه يشير به إلى الخارج، فقد يشير به بإشارة فعلية، وهذا هو المفهوم الجزئي الموجود، وقد يجرده عن الفعلية، وبالتالي يجرده عن الوجود العيني، فيتصور الجزئي ولو لم يكن موجودا في الخارج، يأخذ الإشارة إلى شيء لو وجد لكان حينئذ له إشارة فعلية. وإن شئتم قلتم إشارة تعليقية، على إشارية ذهنية تعليقية، بحيث لو وجد لكان لكان محكية هذا العنوان، هذه الصورة الذهنية. والعناوين من القسم، العوارض من القسم السادس الذي ذكرناه، قد يرجع أيضا إلى أن هذا يكون من قبيل تلك العناوين التي يخترعها الذهن وينتزعها. فهو يشير إلى ما يمكن أن يوجد من مصادق عنوان ومن أفراد عنوان طبيعي، مع أنه لم يوجد بعد، لكن يمكنه أن ينتزع حالة الإشارية ويضع لإجائها مفهوما، يخترع لها لباسا ذهنيا، وهو الإشارة إلى ما يمكن أن يوجد من مصادق هذا العنوان، مع أنه لم يوجد بعده. وحينئذ لو وجد يصبح كأنه هذا الموجود بعينه هو المشار إليه، وهو مطبق ذاك العنوان ومحكي ذاك العنوان الجزئي والمفهوم الجزئي. إذا تعقلنا هذا التحليل وتصورناه، حينئذ يقال البحث في أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو الأفراد، يرجع إلى أنه هل ما يتصوره الجاعل في مقام الجعل، وفي روح الحب في مقام الحب والشوق والإرادة والكراهة والبغض، هل يكون هو العنوان الطبيعي إلى أن يكون مشارا به إلى أفراد ذات العنوان مصادقه وجزئياته، أو يأخذ عنوانا من قبيل هذا العنوان، عنوان أفراد الإنسان، أفراد الصلاة، أفراد العتق، ويجعل الأمر من خلال هذا العنوان على هذا العنوان الاختراعي الذي هو عنوان فرد الصلاة، فرد العيد، الذي هو عنوان في الواقع يشار به ولو بالإشارة تعليقية للفعلية، لكي تكون لكي يرد عليه أن هذا في طول الوجود فيلزم طلب الحاصل، الإشارية الشأنية أو التعليقية أو بنحو القضية الشرطية، ويجعل الأمر متعلقا بهذا العنوان الذي لو وجد كان الفرد بتمامه بخصوصيته الفردية المتشخصة مصداقا محكيا ومطبقا لهذا العنوان المأمور به، وثمرته أثره أن الأمر يكون متعلقا بالفرد حينئذ، الفرد الذي يوجده بخصوصيته الفردية متعلق للأمر لا بذاك الجامع الطبيعي. وهذا يؤثر في بحث اجتماع الأمر والنهي، يؤدي إلى مثلا نحو سريان الأمر من الطبيعي إلى الفرد وإلى الوجود الخارجي، فيكون الفرد بخصوصيته الفردية متعلق الأمر، لأن الأمر يتعلق بالأفراد لا بالطبائع. فهذا قد يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي بناء على بعض المباني هناك في بحث اجتماع الأمر والنهي. إذن فيمكن أن يكون النزاع في الواقع في تعلق الطبيعة الأمر بالطبيعة والأفراد مرجعه إلى هذا، أن الأمر هل يتعلق بالعنوان الطبيعي بحيث أن الجاعل أو في عالم الجاعل أو في مبادئ الجاعل لا يلحق إلا الجامع الماهوي الطبيعي، مثلا كجامع الصلاة أو العتق أو أي عنوان آخر أو الصوم، أو يكون متعلق الأمر في عالم الإنشاء أو في عالم المبادئ الحب والبغض، متعلقه عبارة عن هذا العنوان الإشاري وهو أفراد الصلاة، أفراد الصوم، ما يمكن أن يكون الصوم مصداقا للصوم في هذا العنوان المشير نحو قضية الإشارة التعليقية كما قلنا للفعلية يكون طلب الحاصل، فيكون حينئذ ما يحققه بتمام خصوصيته الشخصية ما يحققه المكلف من الصلاة والعيد لخصوصيته الشخصية متعلقا للأمامورا بالصلاة التي يحققها في الغفل في الدار المقصودة مثلا بما هي صلاة خاصة في تلك الدار تكون بما هي ذاك الوجود الخاص من الصلاة تكون متعلقة للأمر لأن هذا العنوان هذه العناوين الاختراعية تقدم في بحث الوضع العام الموضوع له الخاص وفي موارد أخرى تنطبق على الخاص بما هو خاص بخصوصيته وهذا يؤدي إلى سريان الأمر من الطبيعة إلى الفرد محالة لأن الفرد مأمور به وملحوظ في مقام تعلق الأمر أو في مقام مبادئ الأمر من الحب والبغض ونحو ذلك إلا أنه حينئذ يكون هذا هو تحرير النزاع لكن النتيجة في هذا النزاع ينبغي أن يكون واضحا كما هو واضح على التحريرات السابقة من أنه لا موجب لصرف الأمر من الطبيعة إلى الفرد بهذا المعنى ولو بحكم الوجدان فإن هذا يتوقف على أن الجاعل أو على أن الحب يتعلق بعنوان يلحظ عنوان هذه العناوين الاختراعية والإشارية ويأخذها في المتعلق مع أن هذا عناية زائدة منفية بشهادة الوجدان فإنه لا يكون في هذه الموارد لا موجب لأن الجاعل حينما يجعل يلحظ هذا العنوان الاختراع وإنما يلحظ الطبيعة بالحمل الأولي كما قلنا يلحظ عنوان الصلاة عنوان الصوم عنوان العفر ويجعل الإيجاب على هذه الطبيعة جعله للإيجاب أو تعلق حبه وإرادته مثلا تعلق إرادته بهذا العنوان الاختراعي بحاجة إلى أن يلحظ عنوان أفراد الإنسان أفراد الصلاة أفراد الصوم أفراد العيد وهذا أمر ينفي حينئذ إذا لم يكن هناك ما نعم لو أخذ عما يدل على هذا العنوان حينئذ لا بأس أن يقال أن هناك الأمر سار إلى الفرد ومتعلق بالأفراد وأما حينما لا يأخذون عنوانا مشيرا من هذا القبيل متعلق الآن عنوان الطبيعة عنوان الجامع الكلي الذي يكون كل فرد مصداقا له وخصوصيته الفردية خارجة تكون خارجة عن متعلق الآن وإذا كان يترتب على هذه الكراية أو هذا التعلق بالفرد أثر في بحث الاجتماع الأمي والنهي إن يجب ذلك الأثر لا يترتب هذا أيضا تتمة بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد وعلى كل حال بعد هذا البحث يوجد بحث في حقيقة الواجب التخييري أو في التخيير الشرعي حيث أنه وقع بحث بمناسبة هذا البحث أيضا في أن موارد التخيير الشرعي هل يرجع إلى التخيير العقلي والأمر بالجامع مثلا بينها أو لا بحثوا في تصوير التخيير الشرعي كما في المثال المعروف التخيير بين خصال الثلاث في باب الكفارة في كفارة الصوم مثلا حيث أن الواجب الشرعي هناك الواجب في باب كفارة الصوم والإفطار العمدي مردد بين أمور ثلاثة عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين حينئذ هذه كل واحد من هذه الخصال الثلاثة يعتبر واجبا شرعا يعتبر واجبا شرعا لكن مع ذلك يجوز تركه العتق واجب للوجوب التخييري لكن يجوز تركه إلى أحد البدلين الآخرين وهكذا كل من الصوم والإطعام وقع البحث أن هذا كيف يكون هذا واجبا وفي نفس الوقت يجوز تركه ولو إلى بدل وما هو حقيقة هذا الوجوب وتحليله فإن الوجوب والأمر الوجوبي صفته وفصل الوجوب والإلزام به وأنه لا بد أن يؤتى به ولا يجوز تركه بينما هذا يجوز تركه فمن ناحية نقول واجب ومن ناحية نقول يجوز تركه كيف نجمع بين الجزئيتين في مقام تحليل حقيقة الوجوب التخييري ومن هنا ذكرت هنا كلمات عديدة تفسيرات عديدة في مقام تحليل حقيقة الوجوب التخييري الشرعي
أحد هذه التفسيرات
ما مذكور في الكتب القديمة الأصولية من أن الواجب هنا وما سوف يختاره المكلف، ما يختاره المكلف يكون هو الواجب، الوجوب متعلق بعنوان ما يختاره، وما يختاره حينئذ يكون شيئا واحدا، وما سوف يختار أحد هذه الأمور فلا يكون حينئذ فيه الجمع بين الصفتين المتناقضتين، هم واجب أم يجوز تركه. هذا تفسير ورد في كلمات هذا التفسير نوقش من قبل المتأخرين بمناقشات عقلية أو مثلا أصولية لا داعي للتعرض لهذا، أنه واضحة النكات موجودة أيضا في الكتب الأخرى، وإنما الجواب على هذا الجواب الفني الذي أيضا لعله مذكور في كلمات الأصوليين المحققين المتأخرين هو أنه لو أريد من إيجاب ما يختاره المكلف داخل عنوان الواقعي الذي يختاره المكلف، والذي قد يختار زي شخص مكلف عنوانا المكلف الأول زيد من المكلفين يختار العز، عامر من المكلفين يختار الإطعام، باكر منهم يختار صيام شهرين متتابعين. إذا أريد أن الواجب الذي أوجبه الشارع في جعله في عالم الثبوت هو الصيام على هذا والإطعام على الآخر والعتق على الثالث، هذا الآن في مقام التعبير جمع هذه العناوين بهذا العنوان، كان هناك جعل لزيد بعنوان اعتق وجعل لعامر بعنوان صوم ثلاث شهرين متتابعين وجعل ذاك بعنوان أطعم، وهذا الآن جمعها بهذا العنوان، واقع ما يختاره هو متعلق الأمر تعيينا، كان هكذا فيكون من الأمر التعييني بذاك العنوان الواقعي، وهذا واضح أنه خلاف الوجدان وخلاف روح وطبيعة الوجوب التخييري، فإن المولى والموالي سواء العرفية أو الشرعي في موارد الوجوب التخييري لا خصوصية لأحد هذه العناوين ولا تعين، لا بلحاظ غرضه ولا بلحاظ حبه ومبادئ أمره ولا بلحاظ أمره، حيث هذا الذي اختار أحدهما لو كان يختار الآخر لم يكن عاصيا للمولى يقينا، فبحسب عالم اللب وحقيقة الوجوب التخييري وجدانا من الواضح أنه لا تعين لأي عنوان من هذه العناوين الواقعية التي يختارها أحد العناوين الثلاثة إذا اختارها المكلف، فعنوان الاختيار إن لم يكن دخيلا كان مشيرا إلى ذاك الواقع الذي مختار، وتمام الموضوع المتعلق ذاك الواقع تعينا، هذا واضح خلاف حقيقة الوجوب التخييري وخلاف الوجدان في باب الوجوبات التخييرية، والوجوب التخييري موجود في الموال العرفية أيضا والأوامر العرفية ليس مخصوصا بالشارع، فعند الشارع لم يعلم أنه لا خصوصية ولا تعينة لأحد تلك العناوين حتى واقعا في حق من يختار. وإن أريد أن هذا العنوان أريد من الأمر بما يختاره أخذ عنوان الاختيار والمختار من قبل المكلفين تحت الأمر وفي متعلق الأمر نحو الموضوعية للمشيرية والمعرفية إلى ذات العنوان الواقعي، فعنوان ما يختاره المختار من قبل المكلف يكون ولو بإيجاب الاختيار بحيث يكون الاختيار واجبا نحو قيد الواجب شرط الواجب، يجب أن يختار حينئذ ويكون مختاره هو الواجب من قبل الشارع عليه، عنوان المختار بنحو الموضوعية مأخوذ تحت الطلب، وحينئذ كل من العناوين الأخرى سوف يكون مصداقا للمختار، والمختار عنوان واحد واجب بوجوب تعييني، ولا يلزم حينئذ محذور أنه يجوز تركه، لا يجوز ترك عنوان المختار. إذا هذا المعنى فهذا معقول ثبوتا لا يرد عليه محذور، إلا أن هذا حينئذ تفصيل للمسافات كان بالإمكان حينئذ جعل عنوان آخر غير مربوط بالاختيار لوضوح أن الاختيار ليس مأخوذا تحت الآن هذا عنوان المختار كأي عنوان انتجاعي آخر، جامع انتجاعي بين البدائل التي يكون حينئذ تكون مصادر لهذا العنوان الجامعي، ويكون بحسب الحقيقة مرجع الوجوب التخييري إلى إيجاد ذات الجامع، ويكون كل واحد من العناوين مصداقا لذات الجامع ومأمورا به من خلال ذات الجامع، لا من خلاله، لا من خلال عنوانه التفصيلي. فهو من قبيل أخذ عنوان أحد هذه الأمور الثلاثة. ولو قلنا أن الواجب الشرعي يرجع إلى إيجاب أحد الثلاثة، ومتعلق الأمر هو أحد الأمور الثلاثة من العتق أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. عنوان أحدها أيضا عنوان واحد متعلق به الأمر، ويكون كل واحد من العناوين الثلاثة التفصيلية مزداقا لهذا العنوان الانتزاعي. هذا كان يمكن ترتيبه بهذا النحو، ويكون حينئذ مرجعه إلى التخيير العقلي لا الشرعي، إذ يكون هناك طبيعة وعنوان واحد ولو انتزاعي مأمورا به، وكل من العناوين الأخرى مصادر ليست متعلقات، مصادر لهذا العنوان، هو عنوان أحدها أحد الأمور الثلاثة. وأتلم هذا عنوان جامع انتزاعي. في سائر موارد قد من أقسام التخيير من موارد التخيير العقلي قد يكون الجامع ماهويا من قبيل عنوان السلام. إن قلنا أن هذه العناوين ماهوية أو جامعا اختراعيا شرعيا كعنوان الصلاة، وهذا لا يغير في حقيقة الوجوب في حقيقة التخيير العقلي، وكون الواجب واجبا تعينيا شرعيا أي متعلقه عنوان كلي جامع متعين لا تردد فيه ولا بدلية فيه، وما يكون ما يحققه المكلف من العناوين الأخرى لا تكون مأمورا بها، وإنما تكون محققة لهذا العنوان ومصداقا لهذا العنوان المأمور به كما في سائر الموارد. فيرجع لا محل التخيير الشرعي التخيير العقلي، ولا يكون لنا واجب تخييري شرعي في قبل واجب تعيني، يكون واجبا تعينيا، وإنما عنوانه انتزاعي، عنوانه الطبيعي الواحد المأمور به يختلف، الطبايع كثيرة ما تختلف، بعضها ماهوية بعضها غير ماهوية، بعضها موضوعات شرعية مجعولات شرعية، بعضها إذا مجعولات شرعية هذه لا تغير من أقسام الواجب التعيني. هذا جواب هذا التفسير. تفسير ثاني ذكر هنا أيضا، ذكر في الواجب التخييري، ذكره من متأخرون من علماء الأصول، هو إرجاع الواجب الشرعي التخيير الشرعي إلى الوجوبين أو إلى الوجوبات العديدة بعدد العناوين الواجبة بالوجوب التخيير الشرعي، لكنها وجوبات مشروطة لا مطلقة، حيث يكون كل واحد من هذه عناوين واجبة بعنوانها. فهذا الآن وجوبه ليس مطلقا للتضاد في الغرض مثلا المتحقق بها، بحيث لو تحقق أحدها وتحقق غرض من تحقيق الثاني سوف لا يكون فيه غرض لا يحقق، للتضاد والمضاد بين الأغراض والآثار المترتبة عليها لا بين نفسها، يمكن المطلق أن يجمع بينها في مقام الاتفاق، لكن حيث أن الغرض المترتب على هذه العناوين أغراض لا تجتمع، من هنا المولى لا يأمر بها مطلقا بالأمر التعيني، فالأوامر تعينية لحاضر كل عنوانين من حيث متعلق الأمر، الأمر تعيني، وكان حينئذ من كل واحد فيه غرض مستقل عن الآخر، لكن هذه الأغراض حيث لا يمكن تحقيقها معا المولى حينئذ يقيد إطلاق الأمر بكل واحد من هذه العناوين بما إذا لم يأتي بأحد العناوين الأخرى، فيكون هناك أوامر تعيينية عديدة لكنها مشروطة بعدد البدائل، ولكنها مشروطة بعدم الإتيان بالآخر بأحد العناوين الأخرى. يكون مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبات تعيينية ولكن مشروطة لا مطلقة. كل واحد من هذه الوجوبات مشروط بما إذا لم يأتي بالآخر. هذا تفسير ثاني درج عند علماء الأصول بعد المناقشة في ذلك التفسير الأول، ويأتي حينئذ التعليق على هذا التفسير.